السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل. في الحقيقة أنا كنت أتمنى أن أتكلم عن أمور كثيرة جدا تخدم بناء هذه الأمة، والأمة تتعرض لتحديات كثيرة في الداخل وفي الخارج، والمعول على أن يكون بهذه العملية من البناء هم أبناء الحركة الإسلامية الفاهمين الواعين الدارسين لدينهم، لقرآنهم، لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، للتاريخ، للواقع، لأمور الشريعة، للسياسة الشرعية. يعني هؤلاء هم الذين يعني يوكل إليهم إن شاء الله قيادة المسيرة، العلماء، الدعاة، الأفاضل، الأكارم. يعني الحمد لله الأمة غنية بأبنائها. هذا دور يعني لابد أن يتحمله أبناء الأمة في هذه المرحلة الحرجة جدا من تاريخ أمة الإسلام. كنت عايز أتكلم في التاريخ، أشوف يا ترى كيف بنيت الأمم، أمة الإسلام وغيرها من الأمم. هي سنن لا تتبدل ولا تتغير، لكن الحقيقة كل يوم نفجع بمشكلة كبيرة، مرحلة حرجة حقيقة، مرحلة حساسة. كل يوم نفجع بمشكلة كبيرة تقع أحيانا في داخل الصف المسلم، في داخل الصف الإسلامي، في داخل القيادات وداخل الرموز التي ينظر إليها عامة الشباب فيتحركون بحركتها ويقتدون بهديها ويسيرون على نهجها. نجد مشاكل كبيرة. لعل يعني هذه الأيام الأخيرة حملت لنا مشكلة كبيرة بين مؤسسة الرئاسة، وهي على رأسها الدكتور محمد مرسي، اللي احنا قعدنا شهور طويلة يعني نحاول قدر ما نستطيع أن نقدمه إلى هذا المكان. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا ومن علينا بالنصر في هذه الجولة، وأصبحت مؤسسة الرئاسة على رأسها رجل له تاريخ إسلامي وله مشروع إسلامي وله توجه إسلامي، هذا جميل. ومع حزب النور، مع يعني أفراده الكثيرين اللي احنا كلنا بنحب يعني نلتقي بهم ونتكلم معاهم ونسمع منهم، وإخوة وقريبين إلى القلب. وهذا شيء الحقيقة كان مؤسف أننا نجد صراع بين المسلمين بهذه الصورة، وعلى شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، ويصطاد في ذلك الكثيرون ممن يحبون الصيد في الماء العكر. شفتوا القنوات اللي هي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف ساعدت بهذه الأخبار، كيف تحركت أحد النشطات السياسيات بتقول إن هذه علامة مضيئة، علامة الصراع بين الإخوان والسلفيين، هذه علامة مضيئة ينبغي أن نستغلها استغلالا جيدا. هكذا تقول. طبعا الشيطان يضحك و يعني يسر من هذه الصدامات، وهذا أسعد لحظات الشيطان أن يجد شقاقا وصراعا بين المسلمين ويفت في عضد المسلمين عن طريق تفتيت القوة. هذه كلها للأسف الشديد علامات سيئة على الطريق، نجدها مرصودة في حركتنا اليوم. احنا رصدناها طبعا في ظروف سابقة، في مواقف سابقة في خلال السنتين اللي فاتوا، ولعل في خلال 30-40 سنة اللي فاتوا نجد مثل هذه المشاهد. وكنا نتمنى أن الثورة المصرية تفرز بعدها وحدة في الصف، قوة في الأداء، اتجاها واحدا، هدفا واحدا. كنا نتمنى هذا الأمر، لكن يبدو أن الأمر فعلا صعب، وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالخير والوحدة. طيب، قبل ما أرجع للتاريخ وأجيب حاجة تشبه ما نحن فيه الآن حتى نخرج بشيء من النور، نستطيع أن نحكم فيه على الحدث، ويا ترى إيه اللي ممكن نعمله في مثل هذا الموقف. أنا أؤصل بعض الأمور، ياريت تسمعوها مني وتوسعوا صدركم، لأن إحنا دايما بنختلف، واختلافاتنا للأسف الشديد بتخرجنا عن طابع الأخوة وطابع المحبة الذي ينبغي أن يكون بيننا. هذه الأمور التي أؤصلها هي قاعدة بقى في كل الحلقات التي سأقولها على هذه القناة وفي غيرها، في الإنترنت، في الفضائيات، في غيره، ده كلام انا اتمنى اننا نحطه كلنا حلقة في ودننا. اول شيء انني ابتغي بهذا التحقيق او هذا التحليل او هذا العرض وجه الله عز وجل، واحط قدام عيني قول رسولي صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله بسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. عشان ترضي كل الاطراف هذا مستحيل، عشان تسكت برضو هذا مستحيل. ليه؟ لان في ساعات كلامك هيزعل احد الفريقين، تدعم او تعارض، تهاجم او تدافع، هيزعل منك اللي انت بتهاجمه وهيفرح بيك اللي انت دافعت عنه في هذا الموقف. ولما بيتغير الموضوع في موقف تاني على طول بتنقلب الايات. يبقى غضب الناس وزعل الناس وسخط الناس لا ينبغي ابدا ان يكون محكا فيما تقوله. وده قاعدة عامة، انا بقول الكلام ده عن نفسي وبقول الكلام ده لكل مشاهد ومشاهدة في هذا البرنامج. طبق هذه القاعدة في كل حياتك. وانت في الشغل هتقول رأي معين هيزعل احد الاصدقاء ويفرح الاخر، لو انت ترى فيه الحق وترى فيه ارضاء رب العالمين سبحانه وتعالى قوله، تلطف على قد ما تقدر، قوله بالطريقة الجميلة الهينة اللينة اللطيفة، قوله بكل اداب الاسلام وبكل مشاعر المحبة والأخوة بينك وبين الناس، لكن لازم تقوله، وخاصة إذا كان الناس ينتظرون ما تقول. أحمد بن حنبل رحمه الله في مشكلة خلق القرآن، الأزمة التي يعني عصفت بكثير من أبناء الأمة الإسلامية في زمانه رحمه الله، لما أثيرت هذه البدعة في الناس وبدأت الناس تختبر في هذه القضية، قول رأيك في قضية خلق القرآن، والناس التي كانت تتوافق مع رأي النظام كانت تمر أزمة عندها بالسلام، والناس التي لا تتوافق مع رأي النظام، نظام العباسي ساعتها مأمون ثم المعتصم، يعني كان يتعرضون للفتنة وللإذاء وللضرب وللسجن وأحيانا للقتل. فجاءوا لأحمد بن حنبل والعلماء، بعض العلماء قالوا له يعني خد بالتقية، اسكت، ما تقولش حاجة، احنا محتاجينك، احنا محتاجين علمك، محتاجين دروسك، محتاجين كذا، محتاجين الناس ما تزعلش منك، الناس منقسمة الى فريقين، فريق في الشمال وفريق في اليمين، والناس بتتصارع مع بعضها، ما تقولش رأيي خالص في هذه القضية. ماذا قال احمد بن حنبل رحمه الله؟ قال: العالم يعلم، الجاهل يجهل، والعالم يسكت. الجاهل يجهل، الجاهل خلاص هو مش عارف، مسكين، فخلاص هو يجهل، والعالم يسكت. والعالم اللي عنده معرفة بشيء من الأمور أو عنده اطلاع على قاعدة فقهية أو على آية قرآنية أو على حديث نبوي يسكت، فمن يعلم الناس؟ آدي الجاهل هو أصلا جاهل والعالم ساكت، فمن يعلم الناس؟ لابد أن يتكلم. وقام يتكلم رحمه الله، تعرض للأذى من الناس لكن لابد أن يتكلم. لماذا؟ لأنه كان يرضي الله عز وجل. الحالة الوحيدة اللي تسكت فيها لما تكون مش عارف، من قال لا أعلم فقد أفتى، أنا ما عنديش علم بهذا أو ذاك، خلاص أسكت إلى أن يتبين لي الأمر. لكن أن الواحد يكون ساكت على طول الخط عشان يرضي كل الأطراف ويقول كلام دايما مايع كده متوازن ما بين الاثنين عشان ده يكون مبسوط وده يكون مبسوط، هذا لا يحل قضية ولا ينصر أمة ولا يحرك شعبا ولا يؤدي أبدا إلى نتيجة إيجابية لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. فلازم الواحد يقول رأيه بكل أدب وكل احترام لكن بكل وضوح برضه. ولا يزالون مختلفين، دي قاعدة تانية مهمة جدا في التحليل، ان احنا مهما انا قلت النهاردة في ادلة، انا النهاردة ان شاء الله اقول لكم ادلة كثيرة في الاتجاه اللي انا همشي فيه ان شاء الله في الحلقة النهاردة في تحليل ما رأيناه على شاشات الفضائيات. يا ترى رأي الشرع ايه، او رأي الفقهي، او رأي التاريخي في المواقع، في المواقف التاريخية اللي مرت بالأمة الإسلامية، رأيها ايه في مثل هذا الحدث، كان مفروض يمشي ازاي واحنا مشينا مخالفين. لكن بقول في النهاية لا يزالون مختلفين. أنا أقول أدلة كتيرة جدا، وأنا متابع بعد الحلقة هيتصل بي ناس كتيرة ويبعتوا لي على قصة الإسلام على islamhistory.com وجايز على القناة، ويقابلوني شخصيا ويقولوا لي لا والله إحنا شايفين كذا كذا كذا، وأديني أدلة تانية، أو ما أنا أرد عليه بأدلة تالتة، هو أرد عليا بأدلة رابعة، وهكذا. ده شيء طبيعي جدا يا إخوانا، شيء طبيعي جدا جدا. ولا يزالون مختلفين، لا ينبغي أبدا أن يفسد هذا للود بيننا قضية، لا ينبغي أبدا أننا نحمل أنفسنا ضغائن وأحقاد ومشاكل لأننا اختلفنا في الرأي، طبيعي جدا ولا يزالون مختلفين. أنت لك أساتذة وأنا لي أساتذة، أنت لك كتب قريت فيها وأنا لي كتب، أنت تربيت في بيئة معينة وأنا تربيت في بيئة أخرى، مختلفين ولا يزالون مختلفين. في بعض الأوقات أنا أدعم الدكتور مرسي بمنتهى القوة، زي ما شفنا في الحلقة مثلا الماضية، مرسي قوي أم ضعيف، وأثبت بما أراه أنه قوي، 1 2 3 4، هذا ما هذه رؤيتي. تيجي ناس تهاجمني بعد الحلقة عشان أنا أدافع عن الدكتور مرسي في قوتي هذه، هم شايفين ضعف، أو تيجي ناس تشكرني لأن أنا قلت ما يتوافق مع ما تريد. أنا بيني هذا وبين الله عز وجل، موقف أدافع عنه في موقف الرئاسة، أدافع عنه في موقف الانتخابات غيره، أو أهاجمه زي ما عملت مثلا في زيارة أحمدي نجات. أنا مش عجباني الزيارة ومش موافق عليها، ولا أصلا كنت موافق على زيارة الدكتور مرسي إلى إيران. هذه وجهة نظري، هو ممكن طبعا يكون عنده حيثيات وعنده أدلة وعنده موقف فقهي وعنده موقف سياسي وعنده كذا كذا تسمح له بهذا الفعل، لكن أنا لا أرى هذا الأمر، فأقول أنني لا أرى هذا الأمر. ليه؟ في ناس بتحب تسمع ما تقوله أنت في هذه القضية، تحب تدافع. ولا لما شفت صورة الحكومة فيها شيء من الافتقار إلى نموذج عمر، قلت هذا الكلام، هو يحتاج إلى هذا النموذج وهو مفتقر. لما كان بيتأخر في كلامه مع الجمهور قلت هذا الكلام، ينبغي أن يخرج للناس بشكل شفاف وسريع عشان القضايا ما تكبرش وتتفرع. أنا فيما أراه مفيدا لدعمه أدعم، وما أراه مفيدا لنقده أو الاعتراض عليه أعترض وأنتقد. كنا بنعمل كده أيام الرئيس السابق والحكومة السابقة، وتعرضنا مشاكل كتيرة كلكم عارفينها مع أمن الدولة وغيره وغيره، وكنا برضو بنقول ما نراه حقا في هذا الموضوع. قضية القاعدة مثلا على سبيل المثال، في حلقات يعني من أسبوعين ثلاثة، والحلقات موجودة على موقع قصة الإسلام، قلت رأيي في القاعدة، وأنا قلت ما يعني يرضي الله عز وجل فيما أعتقده في هذا الموضوع. طبعا ناس كتير جدا من القاعدة زعلت وبعتت رسائل، ومنهم طبعا اللي شتم، ومنهم اللي أنا ماليش دعوة بكل هذا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حطوها حلقة في ودنكم في كل تعاملاتكم. مش ممكن هتقول قول يرضي الناس كلها، مستحيل. أصحابي في حزب النور كتير جدا جدا، ومع ذلك هذا ما منعنيش ان انا انتقد حزب النور لما واقف مع الدكتور عبد المنعم فتوح، لان ده كان مخالف للايديولوجية او لطريقة التفكير او للمنهج بتاع حزب النور فيما اراه. هم ليهم ادلة وليهم اسباب تدعو الى هذا الموضوع، هذا يرجع اليهم، لكن انا لازم اقول رأيي في اللقاء مع الفريق شفيق، رأيي في الانقاذ، جبهة الانقاذ باللي حصل. انا معترض على هذه الامور وخلاص. وهم ممكن يكون عندهم ادله شرعيه قويه جدا وفقهيه قويه جدا ومواقف سياسيه واضحه جدا، لكن احنا بنقول راينا بمنتهى الوضوح، وانا عارف ان الكلام ده مش ممكن يعني يسعد كل الناس. هيحصل خلاف، مفيش مشكله يا اخوانا، اذا حصل خلاف ما نكبرش الموضوع ونقول ادي خلاص بدايه المفاصله وبدايه المفارقه وصراع بين الإخوة، لأن في واحد قال يمين واحد قال شمال في قضية معينة من القضايا السياسية أو غيرها. نقطة ثالثة مهمة جدا قبل ما أذكر المثال التاريخي بتاعنا في الحلقة اليوم والرسالة اللي هناخدها من هذا المثال، نقطة في غاية الأهمية، أنني لما أسقط التاريخ، أسقط التاريخ على حدث معين معاصر، يجي واحد يقول لي والله الإسقاط ده مش مناسب لأن فلان ليس كفلان المعاصر. يعني إذا قلنا أن عمر عزل خالد بن الوليد فليس الدكتور مرسي عمر، وبالتالي الموضوع ده ما يمشيش معانا في أقول له طب ده أنت كده لو عملت هذا المبدأ يبقى أنت لغيت كل التاريخ الإسلامي، بل لغيت السيرة النبوية نفسها. لأن كل لما ياخد الرسول صلى الله عليه وسلم موقف معين في حدث من الأحداث تقول له بس فلان ده مش الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نقبل منه ما قابله الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قابله الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو أقول إن عمر إن مرسي ليس كعمر، وبالتالي ما ينفعش إن أنت تقيس هذا القياس. فأنا هرد عليك وأقول لك طب والله طب المعزول ليس كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. وخلاص يبقى إحنا كده بقى ارمي التاريخ كله وارمي السيرة كلها وارمي تاريخ الأنبياء وارمي ده كله، لأننا مش هنعرف نستفيد بالمادة. إحنا بنطلع طرق التعامل، بنطلع طرق الأداء، يا ترى الناس كانت بتتعامل إزاي مع ما يشبه هذا الحدث، مش لازم الحدث يشبهه 100%، لكن خد منه أدبيات، خد منه طرق تعامل، خد منه نفسيات الناس عندما تتعامل مع مثل هذه الأمور. يا ترى كان شكلها إيه؟ ده اجتهاد اللي أنا هقوله النهاردة، هلاقي عليه ردود كتير أنا عارف، لكن ده اللي أنا شايفه في مثل هذه القصة. عشان أفهم اللي حصل وأدي رأي سليم، تعالوا نرجع لقصة أراها إلى حد ما مشابهة أو متقاطعة في بعض الأمور. قصة عزل، قصة إقالة حصلت في التاريخ الإسلامي، قصة عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قصة مشهورة، لكن نقف قدامها شوية وقفات ونطلع منها بعض الملاحظات اللي ممكن تنور لنا طريقة التعامل. صح، عمر ليس كالدكتور مرسي، ليس كعمر بن الخطاب، والدكتور خالد عالم الدين ليس كخالد بن الوليد رضي الله عنه، والوضع بتاع الفرق والأحزاب اللي موجودة دلوقتي ليس كوضع المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج وغيره، أنا متأكد من هذا الكلام، لكن أنا هاخد بعض الإطلالات من القصة ونتمنى أن احنا نحطها قدام عينينا وإحنا بنحلل الحدث. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا قلنا في حقه كلام كبير جدا في الحلقتين أو في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها، أنه رجل يعني توزن به الأمة، إذا خلى منها أبو بكر الصديق ورسول صلى الله عليه وسلم طبعا فهو يزن الأمة جميعا رضي الله عنه وأرضاه، لو كان بعد النبي كما يقول صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب. فرجل ملهم ورجل محدث ورجل عظيم جدا وله قرارات في منتهى الحكمة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو سيف من سيوف الله، قامة كبيرة جدا جدا في الأمة الإسلامية. لما أجي أدافع عن عمر مش معناه أن أنا بهاجم خالد بن الوليد إذا حصل بينهم خلاف، ولما أجي أدافع عن خالد مش معناه أن أنا بهاجم عمر لو حصل بينهم خلاف، لأن إحنا قلنا قاعدة من قواعد التحليل إيه؟ ولا يزالون مختلفين. عمر ليه طريقة وخالد ليه طريقة مختلفة عن بعضهم البعض في إدارة الأمور، إيه المانع؟ إيه المانع؟ والاتنين تجمعهم بوتقة الإسلام العظيمة. المانع أن يكون عندي مهاجري وأنصاري وعندي أوسي وخزرجي وعندي واحد متحمس واحد يعني هادي واحد يعني له رأي هجومي واحد له رأي دفاعي واحد شايف الحلم والرفق واحد شايف الشدة والقوة، إيه المانع؟ بالعكس هذا التنوع يثري الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي. عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد، موقف خطير جدا جدا في الأمة الإسلامية. عشان تفهم حساسية هذا الموقف وخطرته، وإن هو أصعب ألف مرة من الموقف اللي بنتكلم عليه النهاردة واللي الفضائيات شغالة فيه، أنا ما أعرفش الفضائيات دي لو موجودة أيام عزل خالد كانت عملت إيه، لو قناة السي بي سي وقناة الحياة وقناة دريم والبرامج اللي أنتوا عارفينها لو موجودة هذه البرامج أيام عزل خالد كانت عملت إيه بالظبط، كانت وقفت بقى يعني وقوف بعضها يدافع عن خالد بن الوليد الذي ظلم وكذا، وكأنهم بيحبوا خالد بن الوليد وكأنهم بيحبوا المجاهدين في سبيل الله وكأنهم بيحبوا أصحاب اللحى والشريعة والدين، بيدافعوا دلوقتي عنهم، بيدافعوا ويكبروهم ويظهروهم وتعالى قول حديث واثنين وثلاثة. ليه؟ لأنه بيكسر في المشروع الإسلامي، بيقع أهلا وسهلا تعالى اتكلم، أما لو كان جاي يدافع ولا يقول كلمة حق تنظف صورة التيار الإسلامي قدام الشعب وقدام العالم كله لا يمكن أبدا يجيبه، لا يمكن أبدا يستضيفه. فخلي بالكم أيها الدعاة وأيها العلماء من هذه القنوات. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يعزل ماذا فعل؟ قبل أن يعزل من هذا المنصب الخطير كان رئيس الأركان في الجيش الإسلامي، أكبر رأس عسكرية في الدولة الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه، كان شغال في فتوحات فارس ما شاء الله، العراق وفارس. سيدنا أبو بكر الصديق عندما بدأ الفتوح الإسلامية أرسل خالد بن الوليد بجيش كان 18 ألف مقاتل لفتح العراق وفارس، في نفس التوقيت أو بعدها بخمس شهور تقريبا أرسل أربع جيوش لفتح الشام بعد جيش واحد لفتح العراق، والجيش ده كان قوامه 18 ألف على رأسه خالد بن الوليد، وبعد أربع جيوش لفتح الشام، الشام بعت لها 30 ألف مقاتل، يعني تقريبا ضعف الجيش اللي مع سيدنا خالد بن الوليد. على رأس الجيوش أربعة، أبو عبيدة ابن الجراح، يزيد ابن أبي سفيان، شرحبيل ابن حسن، عمرو بن العاص، كل اسم من دولت قصة لوحده مجموعة ضخمة جدا من يعني كبار القادة والمجاهدين والإداريين، كل واحد لوحده قصة من هؤلاء الأربعة، على 30,000 مقاتل افتحوا بلاد الشام. سيدنا خالد في العراق عمل عمايل احنا نراها من الأساطير والله العظيم، 15 أو 16 انتصار متتالي دون هزيمة، دون هزيمة، مفيش ولا مرة اتغلب ب 18,000. بيحارب ايه؟ بيحارب أقل موقعة خالص 60,000. أول موقعة اللي هي ذات السلاسل دي كانت 60,000 مقاتل فارسي انتصر عليهم وعداهم، واللي وراهم موقعة الولجة، موقعة أليس الصغرى، أليس الكبرى، الحيرة، الفراد، يعني 15 أو 16 موقعة انتصارات متتالية، أقل واحد 60,000، أقل جيش مقابل له. في جيوش كانت 70,000، 90,000 في أليس، 120,000 في الفراد، وكل مرة ينتصر رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة إن سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر كان في قمة التأثر بأداء خالد بن الوليد، في قمة الإعجاب به، في قمة الحب له رضي الله عنه وارضاه، من كتر تأثره. مرة سيدنا أبو بكر واقف على المنبر قال كلمة غريبة جدا جدا، وبيخطب في الناس بعد انتصار أماغيشيا في موقع اسمها أماغيشيا، انتصر فيها سيدنا خالد ودك فيها حصون الفرس، فوقف على المنبر وقال: يا أيها الناس، أعجزت النساء أن تلد مثل خالد؟ عايزين كمان واحد زي خالد، ولا يرى ان كل الجيش الاسلامي ما فيهوش واحد زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فيقول: اعجزت النساء ان يلدن مثل خالد، عدا اسدكم على الاسد. الاسد اللي هي فارس كانوا بيسموها الاسد لقوتها وعظمتها وجبروتها على مدار السنين، فيقول: عدا اسدكم خالد بن الوليد على الاسد، انتصر اسدكم خالد بن الوليد على الاسد. هذا نظره الصديق لأحد كبار رجال دولته، قائد العسكري، وزير الدفاع في دولة سيدنا أبو بكر الصديق، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ده في الجناح الشرقي، منطقة العراق وفارس، خالد بن الوليد على رأس الجيش، وما شاء الله زي ما انتم سامعين التفاصيل جميلة جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يعني يجمع بيننا دايما على الخير، ونتكلم في تفاصيل فتوح فارس، ونشوف العظمة الحقيقية للناس اللي كانت مشغولة بقضايا كبيرة، مشغولين بفتوح إسلامية، مشغولين بدعوة إلى الله، مشغولين بتعليم الناس الدين، مشغولين بأمور الآخرة، مشغولين بحاجات كتير قوي قوي غير اللي احنا بنشوفه الأيام دي للأسف الشديد. ده جناح. الجناح الثاني، الجناح الغربي، الجناح الشام، الجيوش الأربعة، أربع جيوش 30,000 مقاتل، انتصارين صغيرين وهزيمة، وهزيمة للجيش الإسلامي. انتصرنا للجيش الإسلامي، انتصرنا في موقعتين سريعتين كده، وكانت قوام الجيوش الرومانيه اللي بتحاربنا بقى في الارض الشاميه قليله، فانتصرنا انتصارين بسيطين واتغلبنا في موقعه. فسيدنا ابو بكر بينظر للموضوع بيقيم اداء العراق، ما شاء الله لا قوه الا بالله سيدنا خالد، واداء الناحيه الثانيه مش عاجبه، والرومان بداوا يفكروا ان هم يكسروا شوكه الجيش الاسلامي كله، وبعد كده يخشوا بقى على المدينه المنوره، وقصه كبيره جدا. سيدنا أبو بكر الصديق أن طالع واقف واخد قرار، وقال لي: قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، أنا هطلع لهم خالد بن الوليد. شوف الكلام، شوف قد إيه سيدنا أبو بكر مقتنع بهذه الشخصية. أنا بديك انطباع ورؤية رجل عظيم كأبي بكر الصديق في أداء خالد بن الوليد، وإزاي بيتصرف، وإزاي بينقله من مكان أدى فيه أداء عظيم إلى مكان آخر سيؤدي فيه أداء أعلى، ومقتنع تمام الاقتناع، ويقسم أنه سينسي الرومان وساوس الشيطان بهذا الإنسان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى طول بعت له رسالة، قال له: لما تجي لك الرسالة ديت خد نص جيشك، نص جيشك 9,000 بس، وبسرعة على بلاد الشام، إلحق الجيش الإسلامي هناك محتاجك يا خالد. فسيدنا خالد أول ما جات له الرسالة استخلف المثنى بن حارسة على قيادة العراق، وخد 9,000 وطلع على الشام. قصة طويلة جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عشان يعبر صحراء السماوة الفاصلة ما بين العراق والشام، موضوع كبير قوي قوي. تفصيلات والله التاريخ الإسلامي من أروع ما يكون، أقرب إلى الأساطير لكنها حقائق. عدى وصل إلى بلاد الشام، وهو نازل عشان يقابل الجيش الإسلامي الموجود متمركز في جنوب الشام، هو كان نازل من شمالها من فوق، وهو نازل انتصر 5 انتصارات على الجيش الروماني بال 9000. 9000 واحد قابلهم في 5 مواقع متتاليه، انتصار ورا الثاني ورا الثالث لحد الخامس على ما قابل الجيش الاسلامي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولما قابل الجيش الاسلامي التقى معاه وجمع جيشه معاه الجيش الاسلامي بقينا 39000، حقق على بهذا الجيش انتصار ضخم جدا على الرومان في اجنادين، ثم انتصار ضخم جدا في موقعه بيسان. يبقى انا ماشي من انتصار لانتصار والناس كلها رافعه راسها وبتبص، من هذا الرجل؟ خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. وفي ظل هذه الأحداث وإحنا محتدم بيننا الصراع بين الفرس والروم والدولة الإسلامية والناس كلها مترقبة لما يفعله خالد بن الوليد في جيوش المشركين، يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويتولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلوبنا كلها دلوقتي متعلقة بمين؟ بخالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد اللي حقق الانتصارات الكبيرة هذه بلا هزيمة، وخلاص بدل خالد في موقع اطمئنه الامور ماشيه الحمد لله. اول قرار خده عمر بن الخطاب، اول قرار من قراراته في الدوله، عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طبعا صدمه لكل المشاهدين والمشاهدين اللي ما يعرفوش القصه، ما يعرفوش الحدث، صدمه لينا احنا بنقرا الحدث على فكره، كل ما نقراه نصدم، وانت عارفه وحفظته وصميته تقعد مستغرب لهذا الموضوع وتقول يا ترى ايه اللي حصل، ويا ترى ليه سيدنا عمر عزل خالد بن الوليد. اللي حصل يا اخوانا، سيدنا عمر ارسل رساله الى ابي عبيده ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه وهو في الشام، يقول له ان اتاك خطابي هذا فاعزل خالدا وضع نفسك مكانه. نقطه، خلصت الرساله. لما جيلك الرساله دي تعزل خالد، وانت تبقى رئيس الجيش الاسلامي، انت وزير الدفاع دلوقتي، واقيل خالد ابن الوليد من منصبه اللي كان فيه بعد كل ما فعل للامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه من انتصارات. خلي بالك قبل فارس والروم كان عندنا حروب الرده وانتصارات برضه هائله، وكان قبلها حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصارات هائله على يد خالد بن الوليد وفتح مكه والسرايا ومؤته وغيره، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تاريخه يعني العسكري ما فيش بعد كده، وأداؤه لنصرة الأمة ضخم جدا جدا. وأبو بكر اللي هو كان معاصره لحد آخر لحظة من لحظات حياته، أدي رأيه زي ما أنتم سامعين رأيه في خالد بن الوليد، ومع ذلك جه قرار العزل. أبو عبيدة جاله القرار اعزل خالد وحط نفسك مكانه، مفيش جواب كان رايح لخالد بن الوليد، ومفيش جواب كان رايح لأفراد الجيش الإسلامي، جواب لواحد بس بيقول له خلاص شيل خالد وحط نفسك مكانه بس على كده، ولا برر سبب العزل، ولا قال ايه المشكله، ولا يا ترى خالد عمل ايه، ولا حاجه خالص. هو ده القرار اللي طلع بيه عمر بن الخطاب واول قراراته، وخلاص ده رئيس الدوله وامير المؤمنين وطاعه ولي الامر، وما فيش مشكله خالص. بعت له سيدنا ابو عبيده اول ما شاف الجواب اتخض. ليه؟ لانه مش عايز يبقى امير، مش عايز يبقى وزير، مش عايز هذا المنصب، هو يريد ان يقاتل في الصف المسلم كده، مش عايز يكون ليه وضعيه معينه وصوره معينه والناس تنظر اليه، على عكس كتير جدا جدا دلوقتي بيجروا عشان المنصب يبقى جميل وكرسي مريح ونفسه يتلمع في الصوره والاعلام يعمل معاه حوارات للاسف زي ما انتم شايفين فتن وراها فتن، والله فتن وراها فتن. فسيدنا أبو عبيدة عمل حاجة غريبة جدا، خبى الجواب، ما قالش لخالد بن الوليد ولا قال لأي حد خالص إن في جواب جالي ولا ترقية ولا عزل لخالد، خبى الجواب وسكت. سيدنا عمر بن الخطاب وهو في المدينة المنورة عارف إن أبو عبيدة بن الجراح لما يجي له هذا الخطاب سيخفيه. الراجل ده كان يرى بنور الله، ملهم، محدث كما قال صلى الله عليه وسلم، لو كان في هذه الأمة محدثون لكان منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فحاسس ان ابو عبيدة لما يجيله الجواب مش هيعوزها، مش عايز هو هذه المناصب خالص، هيرفض هذا المنصب وهيستنى لحد ما يرجع المدينة يتناقش مع عمر ابن الخطاب لما تنتهي المعارك، ويقول لعمر ابن الخطاب انا مش عايز، وعمر يضغط عليه لا خدها، يكون عدى شهور. وخلي بالك الجواب على ما بيطلع من المدينه المنوره للشام ادي لوحدها فيها اسبوعين ثلاثه ممكن شهر، وعلى بال ما يرجع رد ابو عبيده فيها اسبوعين ثلاثه ممكن شهر. سيدنا عمر مش عايز ده كله، فبعت الجواب الاولاني يطلب فيه العزل، وقام بعت له جواب تاني بعدها بيوم او يومين تعضيد للجواب الاول، وقال له لو جالك الجواب ده وكنت قد اخفيت الاول. سبحان الله، وقعد في مدينه منوره كان في ساتلايت ما شاء الله مراقب الاوضاع الموجوده في الشام، ويقول رايه فيها بمنتهى الامانه والوضوح. يقول له لو جالك الجواب الثاني ده، لو جالك الجواب الثاني وكنت قد اخفيت الاول، فاعزل خالدا وضع نفسك مكانه. الامر للمره الثانيه هنا اضطر ابو عبيده بن الجراح ان يعلن خطاب العزل، فعرف الناس وعرف الجيش وعرف الشعب ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول قد عزل، قد أقيل من منصبه. فماذا فعلوا؟ ماذا فعل أبو عبيدة؟ ماذا فعل خالد؟ ماذا فعل الجيش الإسلامي؟ وماذا فعل الشعب المسلم؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا متأكد أن الجمهور المشاهدين والمشاهدات مستمتعين قوي 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 بالتاريخ، ونفسهم ما يرجعوش للواقع اللي احنا عايشينه، لان احنا بنتكلم على نماذج اخواننا والله اقرب الى الملائكه، لكنهم كانوا بشر صاروا على منهج الاسلام. القران الكريم، السنه المطهره، الحمد لله محفوظين بين ايدينا. اللي غير الناس ديت وخلاها بهذه الصوره القران والسنه. يوم تتجرد قلوبنا لله عز وجل وينقى مصدرنا، يبقى فقط القران والسنه وليس هناك اهواء عندنا في الحكم على الأمور، هنلاقي أمثلة هذه إن شاء الله تتكرر في أمتنا، وليس ذلك على الله بعزيز. خطاب ترقية أبي عبيدة ابن الجراح إلى وزير الدفاع في الدولة الإسلامية لم يرق ولم يعجب أبا عبيدة، مش عايزه هذا الخطاب، أخفاه مرة وجات له التانية، وساعتها لما جات له التانية وهيتولى خلاص مضطر اضطرارا أن يطيع إلى ولي الأمر إلى عمر بن الخطاب، ما قدرش يقول لخالد بن الوليد رضي الله عنه، ما قدرش. بعت واحد يقول له ان سيدنا عمر عزله اقاله وعين مطرحه ابو عبيده بن الجراح، وان في خطاب جه امبارح والخطاب الثاني جاي النهارده، وان ابو عبيده اخفى الاول واشتغل تحت امره خالد بن الوليد اليوم كامل لحد ما جاله الخطاب الثاني، وبعدين اعلن قرار العزل. جه خالد بن الوليد سمع لك الموضوع ده، تخيل انت حط نفسك مطرحه عشان تعرف تصور الحدث، عشان لما اقول ان انا احنا الاوضاع عندنا مختلفه عن زمان، وان احنا محتاجين اعاده تاهيل لمناهجنا وبرامجنا ومشاعرنا واشياء كتيره جدا عشان نوصل للي وصل اليه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، يبقى انتوا تعذروني في هذا الكلام. خالد جاي يجري لما سمع هذا الموضوع وهو غضبان. ليه غضبان؟ غضبان عشان اتعزل، غضبان عشان ساب الإمارة بتاعت الجيش، غضبان عشان الناس يعني مفروض كانت تديله سام ونشان على ما فعل من جهود كبيرة. جه مثلا وقال للناس والله انتم ما شفتوش انا عملت ايه، ده انا عملت كذا وعملت كذا وانتصرت في كذا وحققت كذا و و و، وبعد ده كله جاي يقلني، يقلني عمر بن الخطاب ليه؟ هو انتوا كنتوا عاملين ايه قبل ما انا اجي؟ هو جاي عشان اقول الكلام ده كله؟ غضبان عشان كده؟ لا والله، مش خالد، مش سيف الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد سيف من سيوف الله. جاي غضبان من أبي عبيدة بن الجراح علشان أبو عبيدة أخر العزل بتاعه يوم كامل من غير ما يعزله بعد ما جاله الجواب. قال له ليه قعدت تشتغل تحت إمرتي يوم كامل وأنا جندي من جنودك وأنت الأمير دلوقتي؟ ليه أنت فاكر أن أنا أريد هذا المكان، أريد هذا المنصب؟ أنت تظن به هذا الظن؟ يعني زعلان متأثر زي ما يكون خايف أن أبو عبيدة يكون شايف أن خالد متعلق بهذه الإمارة، متعلق بهذا المنصب، متعلق بهذه الوظيفة، فده ظنك بيا، ده شاكك في أن أنا بشتغل لله عز وجل، مش عايز تقول لي أن أنا اتعزلت؟ وإيه يعني لو اتعزلت؟ لسانه حاله يا إخواني يقول ما علي أن أعمل قائدا في سبيل الله أو جنديا في سبيل الله، تفرق إيه؟ ما في الآخر أنا شغال في سبيل الله، قائد ولا جندي، كبير ولا صغير، في الساقة في الساقة، في الحراسة في الحراسة ما تفرقش عندي، ما كله لله عز وجل. فجاي يقول له هذا الكلام وزعلان ان انت ليه اخرت العزل بتاعي. انا مش زعلان ان انا اتعزلت بالمرة ولا في حساباتي خالص، وكأن خبر عادي جدا جدا يا اخوانا، خبر عادي. الرئيس اقال يعني احد الوزراء او احد القادة، ايه مشكلة؟ اقال هذا خلاص، جاي يقول له مفيش عندي مشكلة، انت بقى ليه اخرت الاقالة بتاعتي يوم كامل؟ سيدنا ابو عبيدة بن الجراح في غاية الاحراج في هذا الموقف، تخيل محرج مع انه ملوش دعوه بحاجه خالص، ولا بعت رساله لعمر مثلا يعني يفتن فيها امر من الامور او يعمل فيها عمل خاص بخالد عشان يطلع هو في مركزه، ولا كان عايز حته في التورته اللي بتتقسم دلوقتي، ولا اي حاجه خالص. ابو عبيده امين هذه الامه رضي الله عنه وارضاه، مش عايز حاجه. فمحرج من هذا الموقف، انا اتحطيت في موقف حرج، انا اتحطيت في مطرح خالد بن الوليد بعد كل انتصاراته ديت، انا اتحطيت في منصب قيادي في الدوله انا مش عايزه. فماذا قال؟ اسمع بقى الكلمات ديت خلاصة خلاصة، والله العظيم هذا شفاء الأمة في زمانها الآن. راجل أمين هذه الأمة بيعلمنا وبيؤدبنا، يقولي رضي الله عنه وأرضاه، قال يا خالد وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل. أنا كمان والله اترمت على كيد، فأنا مش عايزها، أنا مش عايزها. وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما ترى هذا إلى انقطاع وإلى زوال. اللي أنت شايفه دلوقتي من عز وملك، اللي أنت شايفه من انتصارات، اللي أنت شايف الجيش الكبير العظيم اللي إحنا على قمته دلوقتي، اللي أنت شايفه من البلاد اللي بتتفتح، اللي أنت شايفه من الغنائم اللي بتتكسب، اللي أنت شايفه من القصور اللي بتمتلك، اللي أنت شايفه من العز اللي أصبح في الأمة الإسلامية دلوقتي، هذا كله إلى زوال وانقطاع. نحن إلى الله متجهون، إلى الله عائدون، نقف أمامه. هكذا يقف المرء عريانا، لا معه يعني لباس ولا معه سلطان ولا معه مال ولا معه أي شيء، يسأله الله عز وجل عن الذرة وعن القطمير، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الحق نفسك، ده الشعور اللي عند ابو عبيده بن جراح. انا لا عايز دنيا ولا عايز سلطه ولا عايز وزير دفاع ولا مستشار ولا غير، ولا عايز اي حاجه خالص بالمره. فكل ما ترى هذا الى زوال وانقطع، ثم وما يضر الرجل ان يلي عليه اخوه في دينه او دنياه. انا ايه ضرني لو انت تولت علي اخويا؟ اخويا انتوا نسيتوا هذه الاخوه؟ اخويا تولى علي ايه مشكلة؟ لا 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 لا، لازم ما تتولاش الامر كله، اديني حتة معاك او ادينا حتة معاك او كذا، ونقعد نتصارع على هذه الدنيا. حلقة ان شاء الله القادمة خليها كلها على هذا التنافس الذي صار بيننا، التنافس على هذه المناصب وعلى هذه الدنيا وهذه الوضعية وهذا المال وهذا الانفتاح الذي اصاب الامة الاسلامية حقيقة. فيقول له رضي الله عنه وارضاه، وما يضر الرجل، ايه اللي يضر الرجل إذا تولى عليه أخوه في دينه أو دنياه؟ يعني في أمر دنيوي أو أمر ديني، إمامة صلاة أمر ديني، إيه مشكلة لما أنت تؤمني في الصلاة؟ وإيه مشكلة أن أنت تؤمني في الدولة؟ وإيه مشكلة أن تؤمني في الوزارة؟ ما عنديش أي مشكلة. وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه أو دنياه، بل يعلم الوالي أنه أقرب إلى الفتنة لما يعرض إليه من الهلكة وأوقع في الخطيئة. الوالي قدامه فتن كتيرة جدا جدا، ولما بيغلط غلطة يا عيني عليه بيدفع تمن غلطته وتمن الناس اللي أصيبت بغلطته، والناس ديت شعب، شعب كامل أو جيش كامل أو وزارة كاملة، شوف كم واحد اتأثر بيها، فمتعرض لفتن خطيرة. فبيقول لا أنا مش عايز كده، مش عايز أكون يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أقرب إلى الفتنة لما يعرض له من الهلكة وأوقع في الخطيئة، إلا من عصم الله وقليل ما هم. كمان يعني إلا ربنا عاصم من هذه الفتنة قليل جدا جدا يا إخواني. هذا كلام مين؟ ده كلام الأمين، أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبيدة بن الجراح. هو بيقول إن الناس دي قليلة وأنا خايف ما أكونش منها، فبلاش منها، مش عايزها. فأنا دفعت دفعا إلى هذا الموضوع يا خالد، والله ما كنت عايزها ولا طلبتها ولا كذا، عمال يعتذر ويعتذر ويدي مبررات لخالد بن الوليد، وبعدين وقف قدام الجيش كله وقال لهم حاجة غريبة جدا، قال خالد سيف من سيوف الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ويقول نعم فتى العشيرة. تخيل انت سيدنا ابو عبيده بيتولى قياده الجيش مطرح واحد قبليه قايم في الجيش يمدح في اللي مشي، مش يضرب في اللي مشي، يمدح في اللي مشي، مع انه عارف ان الناس كلها كانت تنظر الى خالد نظره كبيره جدا جدا، وهتحطه في موضع مقارنه مع خالد، و فالمفروض ان هو يكسر اسهم خالد عشان يعلى هو. لا لا مش كده خالص، الناس دي حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص، مش بيكسر اخوه عشان يكبر هو زي ما بنشوف على الشاشات يا اخواننا. ده في واحد بيناقش واحد على الفضائيات يقول له طب ما انت كذا، وقذفه بتهمه لم يكن فيها 4 شهود، حد خطير جدا في الاسلام على الشاشات قدام الناس كلها، هكذا ما في اي ضوابط. شفنا الكلام ده يا اخوانا، شفنا. لكن شوف بقى سيدنا ابو عبيده وهم قايم على المنبر كده ويجمع الناس كلها، الجيش كله 39,000، ويقول لهم انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بيقول هذا سيف من سيوف الله، اللي اتعزل ده سيف من سيوف الله، ونعم فتى العشيره. ايه اللي عمله خالد بن الوليد بقى؟ ولا عمل بقى مؤتمر ولا جمع الناس ولا طلع هنا قال حاجه ولا لا، ما شاء الله. هو الكلمه الوحيده اللي جمعها، جمع الناس في اليرموك او في الشام، وقام قايل لهم ايها الناس ابشروا، ولي عليكم امين هذه الامه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سيدنا خالد الحاجه الوحيده انه راح قال للناس اوعوا تتعرضوا لابي عبيده بالاذى عشان اتحط مطرحي. وكان عارف ان هو محبوب جدا في الجيش، ابو خالد بن الوليد كان محبوب جدا جدا، كان محبوب جدا لحسن قيادته وادارته، وكان محبوب لعلاقته الحميمه مع الجنود، وكان يعرف كل واحد باسمه ويناديه ويكلفه ويحمله مسؤوليه ويعتمد عليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اداره ما فيش بعد كده، قوه ما فيش بعد كده، فروسيه ما فيش بعد كده، واخلاص وتجرد لله عز وجل، وتقوى وورع، وقراءه للقران، وقيام الليل، وقصه محتاجين 50-60 حلقه نتكلم على خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. اكتر والله ما اقدرش نوفي حقه ولا في مئات الحلقات رضي الله عنه وارضاه. سيفه من سيوف الله، سيف الله. تخيل هذه الكلمه اعقلها كده، سيف الله، هو ده اداء سيف الله، انه يطلع في هذا الموقف يشكر في اللي جاي بعديه. اوعى تفتكروا ان اللي جاي ولا قال كلمه واحده على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، مع ان خطاب العزل لحد دلوقتي ما فيهوش سبب. ما قالش عمر انا عزله ليه؟ ما قالش والله لان في سيفه رهقه، لان هو بيوزع الغنائم بطريقه ان الارض عنها، لان الناس فتنت به. ما قالش الكلمه دي ساعتها، قال الكلمه دي بعدين، بعدين خالص لما الناس سالته، وكان الكلام ده بعد وفاه خالد بن الوليد، يعني بعد القصه كانت دي ب4 سنين أو 5 سنين. سئل لي انت ليه عزلت خالد من 4-5 سنين؟ قال لهم والله لم اعزله عن سخطه ولا خيانه، لا انا غضبان منه ولا هو خان الامانه، ولكني رأيت أن الناس قد فتنوا به. الناس بتقول لو كان خالد موجود في نصر، مفيش خالد مفيش نصر، النصر من عند ربنا مش من عند خالد، فخاف على عقيدة الناس، فوجدت أن الناس قد فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فعزلته. تخيل ده دي فكرة عمر. أنت بقى لو مشاهد ومشاهدة بيحلل الموضوع دلوقتي يقول لك لا والله بس مش الدرجة دي، طب حذر الناس، طب علمهم، بس سيبه هو، طب هو ذنبه إيه؟ هو ذنبه ايه؟ هو بيعزله من حاجه هو نفسه فيها؟ ما سيدنا خالد، سيدنا عمر عارف خالد بن الوليد، وعارف ابو عبيده بن الجراح، وعارف شرحبيل بن حسن، وعارف الناس اللي حواليه دي كلها. المثل اللي انا بذكره دلوقتي في عشرات الامثله زيه يا اخوانا، عشرات الامثله زيه. انا ما بتكلمش على مثل نادر في تاريخ الامه الاسلاميه عشان نقول ان ده خاص بعمر وخاص بخالد بن الوليد، ده الاصل. خالد ما عملش اي حاجه من دي خالص بالمره، ولا اتكلم على عمر بن الخطاب وسمعا وطاعه، وده امرنا برضه وله اجتهاده، ممكن يجتهد ويصيب فله اجران، وممكن يجتهد ويخطئ فله اجر، على عيني وعلى راسي، سلام عليكم، انا جندي معاك يا ابي عبيده، يا ابا عبيده بن الجراح، وتحت امرك في كل المعارك اللي جايه. ولم يعتزل القتال يا اخواننا، ما قالش بقى خلاص انا كده الحمد لله اعتزل الحياه السياسيه واعتزل الحياه العسكريه واروح اقعد في بيتي او في كهف اعبد ربنا سبحانه وتعالى، ماليش دعوه بيكم، ما دام مش عايزين انا مش عايزكم. ما قالش الكلام ده، اشتغل في الجيش مع سيدنا ابو عبيده جندي تحتيه. تخيل هذا الموضوع، الموقع، متخيل حتى ما رجعش على العراق. واحد يقول لك طب ما ترجع العراق، طيب يبقى ابو عبيد القائد الاعلى لكل الجيوش، ويرجع تاني خالد في حته تانيه في العراق. سيدنا عمر عنده وجهه نظر معينه، خايف الناس تبتلى بخالد وتفتن فيه، حجه بتاعته. هل ابو بكر كان على هذه الحجه؟ لا خالص، ابو بكر كان مخالف لعمر في هذا الموضوع. ولعلمكم عمر قبل كده قال لابو بكر، في حياه ابو بكر اعزل خالد بن الوليد، وقال له ازاي اعزل سيف من سيوف الله عز وجل. وادي ابو بكر الصديق كيان ضخم جدا جدا في الامه الاسلاميه، بيختلف مع عمر بن الخطاب. ممكن نعمل حلقه كامله على هذا الموضوع، اختلافات ابو بكر مع عمر. شوف ابو بكر مين وعمر مين، ومع ذلك بيختلفوا مع بعض، ايه المشكله؟ هل لما اختلفوا مع بعض قال له ماليش دعوه بيك، انت لك قصتك وانا ليا قصتي، انت لك حزبك وانا ليا حزبي؟ ما حصلش ابدا في تاريخهم الكلام ده. الاثنين مع بعض ايدين واحده في مجابهه اعداء الامه اخوانا. فده اللي شفناه، اختلافات في الرأي. اول ما تولى عمر نفذ اللي هو كان بيقوله قبل كده، واللي ابو بكر كان معترض عليه. دي وجهة نظره، وهذه نصيحته للأمة، وهذا دور فيما يراه. انت مختلف معاه، ولا ابو بكر مختلف معاه، ولا خالد، ولا ابو عبيدة، ولا غيره مختلف معاه في الرأي، اهلا وسهلا، ولا يزالون مختلفين. لكن ده رأيي، وربنا هيسألني انت انت شايف ان ده الصح ما عملتوش ليه. فالاجتهادات في هذا المجال موجودة جدا يا اخواننا. اللقطة الجميلة جدا جدا في القصة دي كلها، الجيش المسلم، الجيش المسلم والشعب المسلم، الجيش المسلم في الشام والشعب المسلم في الدولة الإسلامية، اللي شايف عمر بن الخطاب بيشيل خالد النبي بعد انتصاراته ومش فاهم ليه، وبيحط أبو عبيدة بن الجراح اللي هو لو احنا نراجع التاريخ كان هو ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص في الشام، وما عرفوش يحققوا الا انتصارين بسيطين وهزيمه، وجه خالد لحقهم زي ما انتم شايفين وحكينا في اول الحلقه. شايفين الموقف ده كله ولا حد فتح بقه بكلمه واحده، ولا ادينا اي فرصه للمنافقين يلعبوا بينا، ولا فتحنا اي فتحه لابواب الشيطان الواسعه جدا جدا، ولا سمعنا اهل الرومان بيقولوا كذا، ولا اهل الفرس بيقولوا كذا، ولا المنافقين المندسين في داخل الأمة الإسلامية قالوا كذا، ولا أي حاجة خالص. الموضوع وكأن المسلمين بيشوفوا موقف عادي جدا، إيه مشكلة؟ رئيس بيشايف معاه طقم بيساعده، والله أنا هشيل فلان ده وأحط فلان، هعين فلان وأشيل فلان، ويا ما حصل الكلام ده. حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وحصل مع كل القادة الكبار في تاريخ الأمة الإسلامية. حصل مع نور الدين وصلاح الدين وعماد الدين وقطز وغيره، شيل واحد حط واحد، ومش معنى انه شال واحد ان هو في مشكله. انا عارف ان الناس ممكن تقول لي والله بس ده ما اتهمش اتهام، طب ما هو عزل خالد المبيد بهذه الصوره دون اسباب واضحه، بقول لك طب محتاجين تحقيق بقى، نشوف خالد المبيد عمل ايه. ولازم والناس بقى اللي هم عايزين يصطادوا في ماء العاكر تعالى حقق، عشان لو كان في حاجه مستوره تظهرها قدام الناس ويتكبر الكلام، وده يضطر يرد، وده يرد اكتر، والتانيين عمالين يصوروا فرحانين جدا جدا بالحدث ويضخموه، حدث مكبره. والمسلمون غفله للاسف الشديد، وتظن فيهم الحكمه وتظن فيهم الدهاء، ويقع رجله ويخبطوا في بعض ويقطعوا في بعض قدام وسائل الاعلام اللي هي نفسها في سقطه ولو صغيره لهذا، او سقطه ولو صغيره لهذا عشان تحطها تحت المجهر وتكبرها قدام الناس كلها. والله العظيم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عشان ما تفتكروش إن فلانة اللي استضافت الدكتور خالد ولا فلان اللي استضافه هنا قلبه قوي قوي على الظلم الذي وقع عليه، ونفسه ينصره بقى ونشوف الحق في البلد. يا أخوانا مش معقول بعد كل اللي احنا قضيناه ده في سلك الدعوة وسلك العلم وسلك القراءة والتاريخ والواقع، مش واخدين بالنا؟ مش ممكن مش واخدين بالنا. لا، راجعوا نفسكم، لان احنا الحقيقه داخلين على ازمه خطيره جدا جدا، والبلد هتخش في ازمه كبيره جدا في الانتخابات اللي جايه. لو ما تجمعناش هندفع كلنا الثمن، والله العظيم ما فصيل واحد اللي هيدفعه، الامه كلها هتدفعه. ولو رجعنا ورا ممكن نرجع ورا 50 سنه، 50 سنه، وربنا يشيلنا مسؤوليه الامه كلها ومسؤوليه العالم المنتظر لمصر ومنتظر للمسلمين. الموضوع كبير قوي قوي، كل واحد بيفكر في انيته هو. انا اتهنت، انا حصل لي كذا، انا لازم اكسر اللي قدامي ده واهزه بتكسر ايه؟ بتكسر حاجه، حلم احنا قعدنا سنين طويله جدا منتظرين. انت ناسي من سنتين كنا ايه؟ انت ناسي ولا ايه الوضع؟ الناس اللي عماله تصيد في الماء العكر ويدخلوا مع بعض، وكل بيت هتلاقي جواه خناقه دلوقتي، وناس مع الدكتور خالد وناس مع الدكتور مرسي، وصراع وناس مع حزب النور وناس مع حزب الحريه والعداله، وصراع في كل بيت وكل اصحاب وكل قرايب. انت ناسي من سنتين كنا ايه ولا ايه يا اخوانا؟ احنا ليه مش بنفتكر نعمه ربنا علينا؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. ادي قواعد في القران الكريم. ما نرجع تاني الى القران الكريم، والله العظيم هترجع الكره كما كانت. ده احنا كنا من 7 شهور بس محتمل الفريق احمد شفيق يبقى على راس الدوله، ولا كنت شفت انت؟ وانت متخيلين لو قعدنا مع الفريق احمد شفيق هيدينا حاجه بعد ما ياخد؟ عملتوا معاه ديل وان شاء الله الامور هتبقى كويسه وهي مستحيل. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. ما انتوا عارفين التاريخ كله كان شكله ايه؟ ما انتوا عارفين القصه من حذافيرها. هو انتوا سمعتوا عنها؟ ده انتوا عشتوها، عشنا كلنا هذه الظروف يا اخوانا. المسلمون يغرقون انفسهم بانفسهم في هذا الوقت الذي تمر به الامه في هذه الازمه الكبيره. خلاصه الخلاصه، الكلام اللي قاله ابو عبيده بن الجراح والموقف اللي عمله خالد بن الوليد بيحط ايدينا على الجرح. ايه الجرح؟ الناس لو بتشتغل متجرده لله كنا 90% من المواقف اللي بنشوفها دلوقتي ما كناش شفناها. كلمه جميله قوي قالها الشهيد سيد قطب رحمه الله في كتاب معالم على الطريق، لما جه يوصف الجيل القراني الفريد، جيل الصحابه الكرام. ايه اللي ميز خالد؟ وايه اللي ميز عمر؟ وايه اللي ميز الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم جميعا عن اجيالنا في الوقت اللي عمالين احنا نعقد مقارنات ونشوف ان هم بيتصرفوا تصرفات اقرب الى السماء واحنا في اعمق الارض بنتصرف؟ ايه الفرق؟ قال كلمه جميله جدا، قال عندما خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم. انا ماليش حظ ليا لوحدي، لنفسي، مش عايز انا حاجه لنفسي، كل ما اريده ان ارضي الله عز وجل. لو حطوني في هذا المنصب فانا مش عايزه، والله ما عايزه، ولكني اريد ان اخدم الدين في هذا المنصب، وغيري يكفيني افضل. فيدفع عن نفسه، كان يهربوا من الاماره، يهربوا من السلطه، يهربوا من ان هو يكون في مكان منظور او مكان عشان الرياء وعشان السمعه وعشان الشهره. الشهره كانوا ضد الشهره، الناس كلها عماله تنط في كل حته عشان الشهره. تلاقي الصغير عمال يتنطط ويحاول ويبذل ويعطي، يعطي لاعدائه الذين يعلم تمام العلم انهم يكرهونه ويكرهون حتى شكله الخارجي، حتى مظهره الاسلامي بيكرهوه، ويروح يتكلم معاهم ويتلطف ويترقق ويعني يبقى منتهى الادب والدبلوماسيه، ومع اخوانه اسد، اسد كبير جدا يقطع ويكسر. ليه يا اخواننا؟ عيب، عيب. نرجع تاني للاصول. اذا تجردنا لله عز وجل، اذا خلصت نفوسنا من حظ نفوسنا، فان العزه ستكون لهذه الامه باذن الله رب العالمين. العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. اذا اتخانقنا مع بعض فالامم كلها هتتداعى علينا، وهنقعد بعد كده كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سنن يا اخواني. التاريخ زي ما انتم شايفين بيتكرر، الواقع اللي احنا عايشينه واقع مؤلم. انظروا الى مصلحه الامه ولا تنظروا الى مصالحكم الفرديه. انظروا الى موقفكم امام الله عز وجل ولا تنظروا إلى موقفكم أمام الناس. ارضوا ربنا سبحانه وتعالى بما تختارون من قرارات، ولا تبحثوا عن رضا الناس. الناس لن ترضى عنكم لا من قريب ولا من بعيد، هذه السنة ماضية. أما الله عز وجل فرضاؤه معروف. وراجعوا القرآن وراجعوا السنة واقرأوا التاريخ واقرأوا الواقع، وربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديكم إلى سواء الصراط. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.